يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معجزات الخالق العظيم سبحانه وتعالى تتتالى وتتتابع، تعلمنا، ترشدنا، تنبهنا بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. أسئلة وجهها الله عز وجل إلى خلقه فقال: هل من خالق غير الله؟ ما فيش خالق غير الله. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى بعد ما خلق الخلق سبحانه وتعالى علمنا أن نعتبر، علمنا أن احنا ناخد منها عبر وناخد منها آيات في معرفة الحق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أن الله هو الحق، أن دينه هو الحق، أن كلامه هو الحق، أنه الحق في خلقه وفي رزقه وفي ملكه سبحانه وتعالى وجل جلاله. ربنا سبحانه وتعالى له في كل شيء آيات تدل على أنه الوحيد. الحقيقة احنا محتاجين نقرب أكتر من كده من المخلوقات ومن الآيات ومن المعجزات حتى يتبين لنا الحق، حتى يتبين لنا الحق لازم. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقش شيء باطل إطلاقا، حتى الحشرات، حتى الهوام والوحوش ربنا سبحانه وتعالى خلقها لحكمة وحكمة بالغة. تعالوا نشوف الليلة دي هذه المعجزات. قبل ما نبدأ الحقيقة أنا معايا صورة أحب أوريها لكم، ومعانا الفيديو بتاعها إن شاء الله تعالى نازل يعني الآن، بس الصورة دي عجبتني جدا. الصورة دي بتتكلم عن إيه؟ عن معجزة ربنا في إنه شرع النقاب والحجاب. في موقف روي عن رجل إنجليزي بيقول لرجل مسلم، بيقول له: أنتم متشددين، أنتم عناف. قال له: ليه؟ قال له: أنتم بتحجروا على المرأة، ما تخلوش المرأة تصافح الرجال. قال له: طيب، إحنا انتوا عندكم الملكة كم واحد بيسلم عليها؟ قالوا: مفيش حد الا 7 بس، اللي هم اقرب المقربين اليها، هم اللي بيصفحوها يدا بيد. قال له: احنا عندنا كمان 7 محارم، ما هم دول بس اللي بيسلموا على نسائنا، اللي هي ابوها واخوها وخالها وعمها وابنها، 7 محارم هم دول اللي ممكن يسلموا عليها، لأن كل النساء عندنا ملكات، كل النساء عندنا ملكات. الحقيقة صورة أنا وقفت أمامها طويلة. قيصر النمسا ماشي ومعاه زوجته اللي هي الأميرة الإمبراطورة، ماشية معاه منتقبة، ياريت كبرها لنا شوية يا أستاذ ياسر، ماشية معاه منتقبة. بصوا ازاي هو ده، مش هي على فكره، مش هي لوحدها يعني، بصوا الرجل بنته بعدين زوجته منتقبه نقاب شرعي شرعي بالضبط كانها سلفيه. تعالوا بقى نشوف المشهد المهيب ده، هو وده احتفال كبير وضخم. الملكه ملكة النمسا وأميرات النمسا كلهن منتقبات في موقف مهيب وكأنهن سلفيات. أميرات النمسا اتقلبوا سلفيات في نقابهن ولبسهن الشرعي، وده كان عز، لأن الملكات والأميرات ما يشوفهمش حد. شوف بقى المنظر. طبعا الفيديو ده قديم جدا، عشان كده حضراتكم يمكن شايفينه بشكل، يعني هم ماشيين بشكل بطيء، بس هو قديم جدا، يمكن من العشرينات. انا عايزكم تدققوا النظر بقى، شوفوا اميرات النمسا ماشيين شكلهم ايه. كل اميرات النمسا ماشيين، ادي الامبراطور وادي زوجته، بصوا ازاي شايفينه، ادي الامبراطور وبنته في النص وزوجته الملكة جنبه منتقب، وكذلك الاميرات. شوفوا ازاي، يا سلام على العز. ممنوع الاميره يشوفها حد، ممنوع الملكه يشوفها حد. صوت. شوف المنظر، شوف دول اميرات النمسا كلهن سلفيات، كلهن مرتديات النقاب. منظر جميل الحقيقة، منظر جميل جدا جدا جدا. سبحان الله العظيم. احنا بقى عندنا، يعني شوفوا دول اميرات النمسا سلفيات، أميرات النمسا منتقبات. إحنا بقى عندنا كل بناتنا أميرات، كل زوجاتنا أميرات، ما بين خمار وما بين نقاب. وربنا سبحانه وتعالى قال: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. فالنقاب بيحجب الأذى عن المرأة، ودي من آيات ربنا سبحانه وتعالى، مش إحنا برضو من خلق الله؟ ربنا غار لنا على نسائنا فحجبهن وسترهن. أقول لكم كمان على حاجة، كانوا بيعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج، يعني مثلا بيبقوا شاكين، هل تزوج السيدة جويرية ولا لا، هل تزوج صفية ولا لا، يقولوا انتظر، فإن حجبت، فإن حجبها فقد تزوجها. بمعنى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كان لهن ستر، وكان لهن حجاب خاص يعلم به نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوجها أو لم يتزوجها، بيتعرف على طول بإيه؟ بالحجاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساء المسلمين، وأن يحجبهن ويرزقهن العفاف والهدى والتقى، نحن وإياهن وكل المسلمين يا رب العالمين. تعالوا بقى نبدأ موضوعنا الليلة دي، وهو إزاي ربنا بيعلمنا من المخلوقات اللي حوالينا، إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيفهمنا ويعلمنا، سواء كان في أخلاقنا، ودي احنا خدنا فيها يعني حلقات طويلة، خدنا فيها الرحمة، وخدنا فيها الحياء، وخدنا فيها الزكاة، وخدنا كتير جدا حلقات بفضل الله سبحانه وتعالى، عشرات، واحنا اقتربنا من 200 حلقة واحنا بنتكلم عن آيات ربنا سبحانه وتعالى في الأخلاق. تعالوا بقى نشوف آيات ربنا سبحانه وتعالى في الصناعة. المخلوقات اللي ربنا خلقها فيها آيات. في مخلوق مثلا الدولفين، لما راقبوه شافوا جسمه قد ايه انسيابي، اخترعوا على اثر هذا التكوين اللي ربنا خلقه كده، وعمل هندسه شكله بالطريقه دي، لقوا ان اقل مقاومه الماء والهواء، ما فيش مقاومه تقريبا اقل من كده، فقالوا ايه، عملوا منه جسم الطياره. يعني جسم الطيارة اللي احنا بنشوفه ده معمول على شكل جسم الدولفين. مثلا عملوا زي ما شفنا المرة اللي فاتت برج ايفل، عملوه على اشكال هندسية داخل عظم فخذ الانسان. زي ما هنشوف بقى النهاردة في سيارة. انتوا عارفين ان السيارات محتاجة انها تبقى سريعة وتبقى خفيفة في نفس الوقت عشان ما تستهلكش وقود. خدوها منين؟ من سمكة، هنشوفها بعد قليل. الفراشة استفادوا منها ايه؟ استفادوا منها اضاءة وقماش، واختراع طيارة الشبح ده من الفراشه، من اجنحه الفراشه ومن شكلها. شافوا خنفسه، استفادوا منها ازاي يوفروا ميه. وتعالوا نشوف، علشان الوقت ما يجريش بينا اكتر من كده، تعالوا نشوف ونسبح ربنا سبحانه وتعالى. معجزات الله في خلقه كثيره، وايات الله في خلقه ورزقه وملكه وفيره. تعالوا نشوف وتعالوا نستمتع مع بعض بخلق الله سبحانه وتعالى. اتفضلوا معي. دي سيارة لأحد الشركات، طبعا مرسيدس، بس في شركة تانية اسمها كرايسلر. كرايسلر دي خدت تصميم العربية دي. العربية دي شوفوا هنا، سمكة حجمها كبير لكنها خفيفة جدا جدا. خدوا الجسم ده وعملوا منه هذه السيارة. أنا عايزكم تتخيلوا بقى لما عملوا جسم السيارة بنفس طريقة تصميم السمكة، لقوا نفسهم قدام عربية قوية جدا جدا ولكن بأخف وزن ممكن. وادي سيارة، شركة سيارات بتكسب ملايين بل مليارات بسبب تكوين هندسة جسم سمكة صغيرة زي دي. هنا احنا عندنا الهياكل العظمية للمخلوقات. في هياكل عظمية ضخمة جدا جدا وقوية جدا جدا زي الحيوانات المنقرضة اللي حضراتكم شايفين هياكلها العظمية دلوقتي اللي هي الديناصورات. لكن في مخلوقات ضعيفة زي الحشرات، او ده مثلا الجعران، ده عظمه بره، يعني الهيكل العظمي بتاعه من الخارج مش من الداخل. ده تشوفه تعشر انه خفيف وهش لكنه قوي جدا. قوي جدا هندسته، التكوين جسمه، تكوين الغشاء او الغلاف الخارجي لجسمه قوي جدا. لدرجة ان هو بيشبه الحديد الرقيق. في هو مكون طبعا من فوسفات الكالسيوم، تشوفه تحس ان هو مش هيستحمل، لكن هو قوي جدا لدرجة ان هو بيستخدمها في المعارك. هنا مثلا بيتعارك مع اقرانه ضرب وتقطيع وتعوير وقد تصل للقتل بسبب هذه التركيبة القوية جدا لشكله الخارجي، لهيكله الخارجي. شوفوا بقى هنا الجراد، شوفوا بياكل العشب. ده اسمه جراد العشب، بياكل اعشاب وبياكل اوراق شجر. بس عنده مشكله ان اوراق الشجر دي فيها ماده اللي هي ماده السيليكا، بتتلف اي حاجه بتحتك بيها كتير زي الفك. عارفين بيعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه فك اخر ازاي؟ انه بيغير هيكله العظمي كله، بيخرج منه فبيتجدد معاه فكه، ربنا بيبدله اياه. طب الكلام ده هم استفادوا منه بايه؟ قالوا طب ما نيجي نشوف الهياكل العظميه الخارجيه للحشرات ده وللجراد، وده طبعا مخلوق اخر بيبقى على شواطئ كاليفورنيا. الغشاء الخارجي بتاعه قوي جدا جدا، وزي ما حضراتكم شايفين كده هوت من نفس تركيبة جسم الحشرات اللي احنا شفناها. طب قالوا طيب الأغشية دي رقيقة لكنها صلبة جدا، طب نستفيد منها ازاي؟ قالوا تعالوا ناخد حاجة من القشريات اللي جسمها صلب من الخارج ورخو من الداخل. لقوا الكابوريا اللي هي سرطان البحر اللي هم بيسموه السلطعون. هنا بقى شوفوا بيفتحوا الكابوريا، ياخدوا اللحم عشان يعملوا بيه المنتج بتاعهم زي التونة المعلبة كده، وبياخدوا القشر. اكتشفوا ان القشر ده مهم جدا، لا يقل أهمية عن اللحم نفسه، قيمته الغذائية عالية جدا جدا. خلاص كربونات الكالسيوم اللي جوه الكابوريا وجوه جسم الكابوريا، القشر ده اللي الناس بترميه وبتستهين بيه، مليان كربونات كالسيوم. هم اكتشفوا انه ممكن يستخرجوا منها مادة اسمها تيتيوستان. المادة دي بعد التحاليل وبعد ما يدوبوها بسوائل معينة ينفع يتعمل منها العدسات الملتصقة للعيون، ينفع يخرج منها المنتجات اللزجة والبلاستيكية والأدوية زي الجيلاتينيات وزي المقويات. وهنا بدأوا يستخدموها أيضا في الصناعات البلاستيكية. تخيلوا جسم الكابوريا ده بيحتوي على مواد غذائية ضخمة جدا، اوعوا ترموه، اعملوه شرب، اعملوا اي حاجة بس استفيدوا منه، لدرجة ان هم بدأوا يستخدموه زي البلاستيك بالضبط بعد ما ينصهر مع بعض المواد ويتعمل منه عبوات ويتعمل منه اطباق ويتعمل منه حاجات ضخمة جدا جدا وصناعات بتقوم عليها. حاجات عجيبة جدا. هننتقل لحاجة ثالثة اللي هي ايه؟ اللي هي ربنا ازاي علم المخلوقات انها تتوافق مع ما حولها من المخلوقات. يعني مثلا هنا مثلا السرعوف ده اسمه السرعوف، المخلوق ده هو عايش في بيئة خضراء، فربنا خلاه اخضر زي بيئته. ليه؟ عشان لا فريسة تشوفه فتاكله، وهو كمان لما يبحث عن رزقه ويشوف فريسة ما تجريش منه. شوفوا الدقة. انا عايزكم تدققوا النظر بقى ازاي المخلوق ده هو. شوف السرعوف ده هو. تحس ان ورقة شجر دبلانة، هو بين الورق الدبلان شكله زي الدبلان بالظبط. هنا ده اخضر، شوفوا عايش كأنه ورقة خضراء بالظبط. شوفوا الائتلاف. انا احنا عايزين المؤمنين يأتلفوا مع بعض ويحبوا بعض، ما تعرفش تميزهم من بعضهم. شوفوا هنا السرعوف ده ابيض، دققوا النظر، شوفوا لا الفريسه تشوفه فتاكله ولا لا المفترسين يشوفوه فياكلوه ولا الفريسه تشوفه فتجتنب. بصوا بقى تحس ان هو جزء من الزهره، لكن شوفوا اهو هنا هيبدا يستخدم لربنا سبحانه وتعالى حبابي من شكله من تخفي ومن طيب ايه بقى اللي استفادوه؟ لو نتوءات على اجسام هذه المخلوقات، نتوءات غريبه دقيقه جدا وبشكل معين، لما كبروا النتوءات ده شافوا الهندسه والتركيب. قبل ما يضيع مننا المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي، دي خنفسه اسمها خنفسه الصحراء. السلحفه ده هي بتطلع على تل الرمال. بتطلع ليه؟ هي عايزه تشرب. طب هو في فوق ميه؟ في فوق نهر؟ طب في فوق امطار؟ لا، امال في ايه؟ في الندى اللي جاي من المحيط وبيعدي على الجبال من فوق. ربنا سبحانه وتعالى حباها بنتوءات فوق جسمها. النتوءات ده هي ليها رؤوس صغيرة جدا بتلقط الندى ده وبتحوله المية، بتنزل قطرات المية دي من فوق جسمها على رجولها، ومن رجولها على ايديها، ومن ايديها على فمها، فبتشرب مية. استفادوا ايه بقى منها؟ استفادوا ان هم ينقذوا الاف الناس من الموت المحقق. الناس اللي عندهم مجاعات، في شركة متخصصة في بناء المخيمات للاجئين والناس المشردين واللي بيتعرضوا لظروف صعبة قد يموتوا بسببها. عملوا ايه؟ عملوا نفس النتوءات اللي وجدوها على ظهر الخنفسة لما راقبوها. النتوءات ده نتوءات على الخيام، فالخيام تلقط المية اللي جاية من الندى الصبح وبعدين تنزلها من على سطح الخيام، فطلعوا المية الكتير ده. فلما راقبوا خنفسة، ربنا خلقها وعرفت تتصرف، ربنا سخر لها الأسباب إنها تشرب بطريقة غير اعتيادية، قاموا ربنا سبحانه وتعالى خلاهم أنقذوا حياة ناس كتير جدا. التفكر في حياة أو في جزء من حياة خنفسة ربنا خلاه سبب في إن ناس كتير ما يموتوش. فرق ما بين موت وحياة بني آدمين آخرين. شوفوا المخلوقات دي، شوفوا الحشرة بتخرج من شوف الجرادة بتخرج من جسمها، جسمها ده بينمو تاني، يعني الغلاف الخارجي للجراد بينمو تاني. سبحان الله العظيم، ربنا حط فيه خلايا، الخلايا دي بتنمو مرة تانية وبتعمل أشكال هندسية عجيبة. بصوا المنظر ده، ادي الأشكال الهندسية اللي داخل الغلاف الخارجي لأجسام هذه الحشرات. قولوا لي بقى، قولوا لي شوفوا بقى المنظر اللي انتوا شايفينه ده هو، دي أشكال هندسية داخل الأغشية الخارجية لأجسام الحشرات. مين بقى اللي صمم الهندسة دي، ومين اللي نفذها، ومين اللي أبدعها؟ سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف رجل أحد الحشرات عشان نعرف ربنا سبحانه وتعالى خلق إيه ورزق إيه وعمل إيه. دي هنشوفها بعد قليل. تعالوا هنا نشوف حاجة اسمها ثعلب الماء. ثعلب الماء ده عايش حياته على المحيط، مبسوط زي ما حضراتكم شايفين كده، بيسبح، بياكل أصداف، جاع ينزل في قاع المحيط علشان يجيب أصداف ياكلها. جاب الصدفة وطلع يحاول يفك الصدفة، الصدفة ما بتتفكش، يكسرها ما بتتكسرش. طب يعمل ايه؟ راح جاب، شوفوا ما بتتكسر، راح جاب ايه، حجر، وحطه على بطنه اهو زي ما حضراتكم شايفين الحجر كده على بطن ثعلب البحر، وماسك الصدفة وكسر فيه، يخبط اهو، عمال يخبط ما بتتكسرش بسهولة، يخبط يخبط يخبط، عمال يحاول يكسر ما بتتكسرش بسهولة. طب دي استفادوا منها ايه؟ استفادوا منها قد ايه القشرة دي قوية. اهو كسر هو الصدفة ورمى الصدفة في البحر. عمل ايه؟ طب مكوناتها عاملة زي كربونات الكالسيوم اللي هي ايه موجودة في التباشيرة. بص التباشيرة اللي وقعت على الارض، بص التباشيرة بتتكسر. طب نفس المكون اللي في التباشيرة ده كربونات الكالسيوم هو نفسه المكون ل جسم الصدفة من الخارج اللي هو اللي حضراتكم شايفينه ده. نفس التباشيرة تركيبتها هي نفس تركيبة الصدفة دي. طب ايه الفرق؟ اصل الفرق ده ربنا عمله، الصدف ده ربنا عمله سبحانه وتعالى وابدعه وحصنه بقوة، والتاني البني ادم حاول يعمله فطلع ضعيف. قالوا لازم نشوف ايه اللي بيحصل. لقوا في طبقات بروتينية تحت طبقة كربونات الكالسيوم، طبقة اسمها عرق اللؤلؤ، كبروها آلاف المرات، اكتشفوا شبكة بروتينات بتمتص الصدمات. ربنا خلى في شبكة بروتينات تحت طبقة كربونات الكالسيوم اللي موجودة داخل الأصداف ده، خلتها قوية جدا جدا جدا، ولما حد يحاول يكسرها بتمتص الصدمة وما بتتكسرش بسهولة، تبقى رفيعة جدا ولكنها محدش يعرف يكسرها بسهولة. شوفوا بقى، ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها سيراميك. شوفوا البني آدم من قديم الزمن عرف السيراميك، عرف يستغله، عمله، صممه، صنعه. لكن الفرق ان السيراميك اللي الإنسان بيعمله بالمقارنة للصدف، الصدف أقوى منه من أي سيراميك في الدنيا، من أقوى سيراميك في الدنيا مرتين على الأقل، إن لم يكن أضعاف من كده، أكتر من كده. طب الفرق الثاني إن شوفوا الأشكال الهندسية اللي معمول بيها السيراميك الرباني، شوفوا قد إيه معمول، محدش يعرف يعملها من البشر ويصممها بكل تفاصيلها بهذه الطريقة أبدا. طب الفرق الثالث، الفرق الثالث ان السيراميك اللي بنعمله في الدنيا محتاج على الاقل 1400 درجه مئويه عشان ينصهر وعلشان يشكلوه عشان يبقى بالقوه والصلابه اللي احنا عارفينها. لكن السيراميك الرباني ده بيتعمل جوه قاع البحر في الميه تحت درجات قليله وبينمو. طب استفادوا ايه بقى من صلابه السيراميك الرباني اللي على الاصداف ده هو تركيبه؟ انهم بداوا يعملوا كمبيوترات، والأجزاء الداخلية للهاردات وللرامات بدأوا يعملوها من نفس تركيبة الأصداف اللي وجدوها تحت قاع البحر علشان ما تتكسرش بسهوله. يعني جسم صدفه من الخارج بدا يعلمنا ازاي نعمل كمبيوتر اللي هو احدث اختراعات العصر الحديث واكثره استخداما وشيوعا. طيب تعالوا نشوف حاجه تانية خالص بقى. ده عنكبوت. العنكبوت ده عايش تحت قاع البحر، بس بيتميز بحاجتين. العنكبوت ده لقوه بيعمل تحت جسم فقاعة غاز عشان ينزل ويطلع بسهولة، بس اكتشفوا حاجة لما راقبوا العنكبوت، اكتشفوا حاجة غريبة. العنكبوت لما طلع من المية مفيش قطرة مية متعلقة بجسمه، ناشف خالص. يعني تحط ايدك على العنكبوت مفيش قطرة مية على جسم العنكبوت، بصوا، ولا حاجة بتقطر منه ولا حاجة ولا مية بتتساقط. قالوا ايه الحاجات الغريبة دي؟ تعالوا نشوف العنكبوت ده بيعمل ايه، وانا عايزكم تشوفوا دقة حتى رجل العنكبوت عاملة ازاي. لقوا ان على جسم العنكبوت ده هو الياف، الياف غير مصة للمياه. شوفوا النتوءات اللي على رجل العنكبوت زي ما قلت لحضراتكم من شوية، يعني أشكال هندسية غريبة جدا. طب الألياف دي استفادوا منها بإيه؟ خدوها حللوها عملوا زيها، عملوا قماش. جابوا القماش ده، هو قماش، حطوه في المية أربعة أيام، وضعوه أربعة أيام داخل المية، طلعوه بعد الأيام الأربعة مفيش قطرة مية على القماش. استفادوا إن الواحد يلبس قماش ينزل يعوم بيه ما يتبلش خالص. قماش. في مخلوق تاني، مخلوق عجيب ايضا، اسمه سمكة الرمال، زي السحلية بالضبط، هو نوع من السحالي فعلا، ولكن مسمينها سمكة الرمال. سمكة الرمال دي حكايتها ايه؟ حكايتها انها اول ما تشعر بخطر بتروح حاطة جسمها داخل الرمال وبتجري داخل جبال الرمل كأنها بتسبح داخل بركة مية. شوفوا السحلية بتدخل مرة واحدة كده لما تشعر بخطر. بس عايزين يعرفوا هي ايه الانسيابية والنعومة الشديدة داخل الرمال لجسم هذه السحلية، وازاي بقت كده. شوفوا ان شاء الله بإذن الله يعني نجيب لكم الفقرة بتاعت السحلية دي المرة القادمة، عشان وقتنا كان قرب على النهاية. لكن لما هيدرسوها هيكتشفوا ان جسمها عليه حاجات غريبة. لقوا ان جسمها انعم في دخول الرمال من الزجاج ومن الحديد الاملس المطلي اللي هو لا يجد مقاومة اساسا من الرمال تعوقه عن السير داخل الرمال. ولقوا فيها حاجات تانية لما كبروها 25,000 مرة، كبروا خلايا جلدها من الخارج 25,000 مرة، لقوه مضاد للكهرباء علشان حبيبات الرمل ما تصطدمش بيها. ودي برضو انا هوريها لحضراتكم المرة الجاية ان شاء الله. بس زي ما بقول لكم شوفوا بقى قد ايه ربنا سبحانه وتعالى لما خلق ورزق وابدع سبحانه وتعالى وجمل، يعني فعلا تقول هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل. إبداع، بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. تتعلم الواحد يتفقه ويشوف، مش بس يتفقه في دينه ويعرف أحكام شرعية ويتعلم أخلاق لا، وكمان يتعلم إزاي يستفيد من مخلوقات الله عز وجل. النبي عليه السلام مثلا بيرشدنا إن في مخلوقات المؤمن لازم ينظر إليها. زي إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا وتروح بطانا. في أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن يشبه شجرة من شجر الدنيا. المؤمن عامل زي شجرة من شجر الدنيا. وكان في القوم الجالسين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأبوه رضي الله عنه أيضا كان جالس في نفس الجلسة. فالجلسة فابن عمر سكت مرضيش، قال فوقع في نفسي أنها النخلة، قال فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. فأنت لما تشوف طب المؤمن زي النخلة ليه؟ أصل المؤمن قوي، تربية بطيئة، لأن النخل لا يطرح إلا بعد عدة سنوات من الزراعة، كله فوائد. والنخلة لو قطعت رأسها ماتت، في شجر لما تقطع رأسه يعيش ويثمر من جديد، لكن النخلة زي الإنسان، إذا قطعت رأسها أعلى حتة في النخلة النخلة كلها تموت. ففعلا سبحان الله العظيم، قال الله تعالى إلا أمم أمثالكم. كل المخلوقات زينا، في مخلوقات كريمة، زي ما في ناس كريمة في مخلوقات تانية كريمة، زي ما في ناس هادية في مخلوقات هادية، زي ما في ناس عنيفة في مخلوقات أيضا عنيفة. لا أفوت هذا المقام الحقيقة وأذكر يا جماعة علينا بحسن الخلق. حسن الخلق، لين الكلام وإفشاء السلام. النبي عليه السلام أول ما دخل المدينة قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. عايزين حسن الخلق. أنا من أعجب ما سمعت إن في واحد بيقول النبي كان بيشتم، أو في القرآن شتيمة. يا أخي حرام عليك، اتقي الله ولا تفعل هذا ولا تقول هذا. قال النبي عليه السلام ما بعثت شتاما ولا لعانا. عايز تبرر أخطائك، أنت أساسا مخطئ، وأنت أساسا بتتجرأ على الناس وأعراضهم. ما تتجرأش على الله ورسوله، لأنك أنت كده بتهلك نفسك ولا تنجيها. أنت كده بتتنقص من حق وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا يا جماعة محتاجين حسن الخلق. ليس شيء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلقه. وقال النبي عليه السلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأحبكم في الله. لا تنسوا غدا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، فقد قال الله عز وجل وأمرنا بأمر يبتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جربوا الصلاة على النبي عليه السلام بالذات بكرة يوم الجمعة تخصيصا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أيامكم فأكسروا علي من الصلاة، من خير أيامكم فأكسروا علي من الصلاة فيه، هتلاقوا خير عظيم بإذن الله تعالى. أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم للحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل، نكمل سويا آيات الله في خلقه ومعجزاته في ملكه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا خلق الله تأمل في الك